الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى: وعن أبي العالية في قوله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، قال: يسأل العباد كلهم عن خلتين يوم القيامة، عما كانوا يعبدون وعماذا أجاب المرسلين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإن المصنف رحمه الله كما عرفنا أورد أولا الآيات التي تتعلق بالحساب والعرض والسؤال، ثم شرع في تفسيرها بنقل أقوال أئمة السلف والآثار المروية في بيان معاني تلك الآيات. أورد هنا عن أبي العالية رحمه الله في قول الله عز وجل: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، أن السؤال الذي تنتظمه هذه الآية سؤالان: سؤال عن الرب المعبود، وسؤالا عن الرسول المتبع. قال: عن خلتين، عما كانوا يعبدون عماذا أجابوا المرسلين. وشاهد هذا في القرآن في سورة القصص، قال سبحانه وتعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا كنتم تعبدون، بعدها قال: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. فهما سؤالان: الأول سؤال عن لا إله إلا الله، والثاني سؤال عن محمد رسول الله، وهما توحيدان: توحيد للمرسل بإخلاص الدين له، وتوحيد للمرسل باتباعه ولزوم نهجه. وعن هذين التوحيدين يسأل الخلائق يوم القيامة: ماذا كنتم تعبدون؟ جوابه: لا إله إلا الله، لا نعبد إلا الله. وماذا أجبتم المرسلين؟ جوابه: نشهد أن محمدا رسول الله، تصديقا لقوله و امتثالا لأمره واجتنابا لنهيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وروى الإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: والذي لا إله غيره، ما منكم من أحد إلا سيخلو الله به يوم القيامة كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر، فيقول: ابن آدم، ماذا غرك مني بي؟ ابن آدم، ماذا عملت فيما علمت؟ ابن آدم، ماذا أجبت المرسلين؟
هذا أثر موقوف على ابن مسعود رضي الله عنه، وفيه هذان السؤالان: الأول ماذا عملت فيما علمت، وسيأتي شاهد هذا في الحديث المرفوع عند المصنف رحمه الله تعالى، أن من حديث أبي برزة الأسلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، منها عن علمه ماذا عمل به، عن علمه ماذا عمل به. إذا علم المسلم وطالب العلم أنه سيسأل عن علمه ماذا عمل به، فإن هذا يدفعه إلى إصلاح نفسه في العلم والعمل، وأن مقصود العلم العمل، وأن علم المرء إن لم يعمل به يكون حجة عليه لا له، كما قال عليه الصلاة والسلام: والقرآن حجة لك أو عليك. ولهذا يجب على طالب العلم أن يعتني بجانب العمل، لأنه هو المقصود، مقصود العلم العمل. وإنما أمر المرء بالتعلم ليعرف دين الله فيعمل به ويكون من أهله، لا لمجرد الاستكثار من العلوم والحفظ من النصوص، وإنما المقصود أن يكون من أهل هذا العلم عملا به. ولهذا فإن ذا القرآن الذي هو أعظم العلم لا يكون المرء من أهل القرآن بمجرد حفظه لآيات القرآن وسوره حتى وإن حفظ القرآن كاملا. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين يعملون به، وأهله الذين يعملون به. فلا يكون المرء من أهله إلا بالعمل. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال: ماذا عملت فيما علمت؟ السؤال الآخر: ماذا أجبتم المرسلين؟ ماذا أجبتم المرسلين؟ فيه أن المقصود من أرسال الرسل طاعتهم واتباعهم، هذا هو المقصود، كما قال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فالرسل أرسلوا ليطاعوا، ليستجاب لأوامرهم، تمتثل أوامرهم، أرسلوا لذلك. ولهذا مقتضى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطاع. فالسؤال يوم القيامة عن إجابة المرسلين التي مقتضى التصديق بهم والإيمان برسالاتهم، فمن صدق لزمه أن يجيب وأن يمتثل أوامر المرسلين وما جاءوا به عن رب العالمين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولابن أبي حاتم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، إن المرء يسأل يوم القيامة عن جميع سعيه حتى كحل عينيه وعن فتات الطينة بإصبعيه، فلا ألفينك يوم القيامة وأجد غيرك أسعد بما أتاك الله منك.
هذا الحديث إسناده ضعيف لأن فيه من لا يعرف، وفيه أن المرء يسأل عن جميع سعيه، عن جميع سعيه حتى كحل عينيه وعن فتات الطين بأصبعيه، لكن سنده ضعيف. والسؤال المرء إنما هو عن أعماله، سؤال المرء إنما هو عن أعماله، كما تقدم وكما سيأتي في ما سيسوقه المصنف رحمه الله تعالى. وما ورد في هذا الحديث: لا ألفينك يوم القيامة واحد وأحد غيرك أسعد بما آتاك الله منك، هذا كلام عظيم، وإن كان الحديث لا يثبت لكن المعنى عظيم جداً. أن يأتي المرء يوم القيامة وغيره أسعد بما آتاه الله منه. ولهذا جاء عن بعض السلف أنه كان يقول في دعاء: اللهم لا تجعلني لغيري عبرة، ولا تجعل غيري أسعد بما علمتني مني، ولا تجعل غيري أسعد بما علمتني مني. هذا رواه الإمام أحمد في الزهد على ما أذكر عن مطرف بن عبد الله بن الشخير أنه كان من دعائه: اللهم لا تجعلني لغيري عبرة، ولا تجعل غيري أسعد بما علمتني مني. أورده شيخ الإسلام في بعض كتبه وقال: وهذا من أعظم الدعاء، لا تجعل غيري أسعد بما علمتني مني. متى يكون غيرك أسعد بما علمك الله منك؟ متى يكون غيرك أسعد بما علمك الله منك؟ إذا كان المرء يعظ وينصح ويذكر ويحث ويرغب ثم لا يكون له حظ من العمل، لا يكون له حظ من العمل، وغيره يسمع منه هذا الوعظ وهذا التذكير فينتفع ويعمل، فيكون غيره أسعد بعلمه منه هو، يكون غيره أسعد بعلمه منه هو، كأن يكون خطيبا أو واعظا أو معلما أو مدرسا، ويستمع الناس لأشياء مفيدة وعلوم نافعة فيتأثرون ويستفيدون ويعملون، ثم هو لا يكون له حظ من العمل بهذا الذي يذكر به ويعظ به وينصح، فيكون غيره أسعد بما آتاه الله منه، يكون غيره أسعد بما آتاه الله منه. وفي هذا الحديث قال: فلا ألفينك يوم القيامة وأحد غيرك أسعد بما آتاك الله منك. ومعاذ كان من علماء الصحابة وفقهاء الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، قال: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. قال: لا يسألهم هل عملتم كذا، لأنه أعلم بذلك منهم، ولكن يقول: لما عملتم كذا وكذا.
قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وقال الله تعالى: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. الآية الأولى فيها إثبات السؤال، والآية الثانية فيها نفي السؤال. قد يظن الظن أن هذا فيه تعارض. الآية الأولى فيها إثبات السؤال: فلنسألنهم، فربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. والآية الثانية: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. الأولى أثبتت السؤال والثانية نفت السؤال. والقاعدة عند أهل العلم رحمهم الله تعالى في مثل هذا أن الشيء إذا أثبت ونفي، أثبت في نص ونفي في آخر، فالمثبت غير المنفي، المثبت غير المنفي. وهذا يعرف بسياق النصوص ومواردها. فهنا أثبت سؤالا ونفى، فالسؤال الذي أثبته غير السؤال الذي نفاه. يتضح هذا من ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما هنا قال: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. قال: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. قال: لا يسألهم هل عملتم كذا، لا يسألهم هل عملتم كذا، لأنه أعلم بذلك منهم، ولكن يقول: لما عملتم كذا وكذا. فقال: لا يسألهم هل علمتم كذا. إذن السؤال المنفي، السؤال المنفي لا يسأل عن ذنبه، هو سؤال الاستعلام والاستخبار، هو سؤال الاستعلام والاستخبار، مثل ما قال ابن عباس: لا يسألهم هل عملتم كذا، لأنه أعلم، فلا يسألهم أي سؤال استعلام واستخبار. وأما السؤال المثبت فهو السؤال التوبيخ والتقريع، هذا باب وهذا باب آخر، هذا باب وهذا باب آخر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. فقلت: يا رسول الله، أليس قد قال الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك العرض، وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب.
هنا ظنت عائشة رضي الله عنها أن ثمة تعارض بين الحديث والآية، الحديث الذي سمعته من النبي عليه الصلاة والسلام: ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك، ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. وفي الآية الله يقول عن الذي يؤتى كتابه باليمين: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، يحاسب حسابا يسيرا، وهو يؤتى كتابه بيمينه، ليس هالك ناجي. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. فأثبت هلاكا لمن يحاسب في الحديث، وأثبت نجاة لمن يحاسب في الآية. والقاعدة المتقدمة أيضا ثابتة هنا: الشيء إذا أثبت ونفي فالمثبت غير المنفي، هذا باب وهذا باب. ولهذا قال العلماء: الحساب نوعان، حساب مناقشة وحساب عرض، حساب مناقشة وحساب عرض، هذا نوع وهذا نوع، هذا شيء وهذا شيء، هذا يترتب عليه أمر وهذا يترتب عليه أمر آخر. فالحساب حسابان: حساب وعرض، وهو الذي أثبت في الآية: فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، يعني له 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 نجاة وفوز، وهو آخذ كتابه بيمينه. فالحساب الذي يكون لهذا هو العرض، عرض الأعمال. وسيأتي معنا في الحديث أن الله يضع عليه كنفة أي سترة، فيقول: عملت كذا عملت كذا، قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فهذا الحساب الذي هو العرض فيه نجاة. أما حساب المناقشة فمن نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب عذب. قالت: يا رسول الله، قالت: يا رسول الله، أليس قد قال الله: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ يعني كيف يتفق هذا مع الحديث: ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك؟ الله قال هذا في المؤمن الناجي: فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك العرض، إنما ذلك العرض، يعني حساب العرض. ولهذا الحساب حسابان: حساب عرض وحساب مناقشة. فإذا كان الحساب حساب مناقشة فهذا يهلك المرء، وأما إذا كان حساب عرض يضع ستره وكنفه يعرض عليه أعماله، فعلت كذا فعلت كذا، سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، هذا حساب العرض لا يهلك المرء فيه. قال: وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفيه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له: أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم. فيقال له: قد كنت سئلت ما هو أيسر من ذلك.
أورد هنا هذا الحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له: أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم. فيقال له: قد كنت سئلت ما هو أيسر من ذلك. في رواية لمسلم للحديث وردها عقب هذه الرواية قال: فيقال له: كذبت. فيقال له: كذبت، قد كنت سئلت ما هو أيسر من ذلك. قد كنت سئلت أيسر ما هو أيسر من ذلك. والمعنى كما المعنى في الحديث كما بين أهل العلم قوله: يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال: أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به؟ المعنى أي لو رددناك إلى الدنيا وكان لك ملء الدنيا ذهبا أتفتدي به من هذا العذاب الذي أنت عاينته الآن؟ أتفتدي به؟ فيقول: نعم. فيقال: كذبت. قال العلماء: فيه معنى الآية الكريمة: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فقال: لو أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به؟ يعني لو رددناك إلى الدنيا وعندك ملء الدنيا ذهبا هل تفتدي به؟ فيقول: نعم. فيقال: كذبت. فيقال: كذبت، بل الأمر أنهم لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. وهذا فيه إحاطة علم الله سبحانه وتعالى بما كان وما سيكون وبما لم يكن لو كان كيف يكون، بما لم يكن لو كان كيف يكون. هذا لا يكون، لا يردون إلى الدنيا، لكن أخبر الله سبحانه لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفيه عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة ليس بين الله وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة.
وفيه أي مسلم صحيح مسلم عن عدي بن حاتم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة ليس بين الله وبينه ترجمان، أي واسطة، أي واسطة، بل هو يسمع كلام الله من الله بلا واسطة. ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة ليس بين الله وبينه ترجمان. يكلمه، هذا يتعلق بالحساب، الحساب على الأعمال وعرض الأعمال وتقرير المرء بأعماله. فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، ويرى أشأم منه أي ذات اليسار شماله فلا يرى إلا ما قدم. قيل إن ذات اليمين عمله الصالح وذات الشمال عمله السيء. وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار، بين يديه أي قدامه أمامه، لا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو بشق تمرة. وهذه موعظة بليغة ونصيحة عظيمة من نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، من أن المرء سيلقى أعماله كلها أمامه يوم القيامة محيطة به، وستكون النار أمام المرء، ولا ينجي من النار إلا العمل الصالح. ولهذا حث على اتقاء النار، قال ولو بشق تمرة، في هذه الدنيا لا تتقال من المعروف شيء. شق التمرة قد يظنها الأمر المرء سهلا، وقد يكون نجاة له من النار، وقد يكون له فيه الثواب العظيم. قال عليه الصلاة والسلام إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فإذا قال إذا تصدق أحدكم بتمرة أو بعدل تمرة أخذها أو تلقاها الله بيمينه فينميها له، كما ينمي أحدكم فلوة أو قال فصيله، حتى تكون يوم القيامة مثل الجبل، تمرة تكون مثل الجبل. فالتمرة أو ما يعادل تمرة، وباب الصدقة باب واسع، فيه رفعة الدرجات عند الله سبحانه وتعالى، وفيه النجاة من النار. فاتقوا النار ولو بشق تمرة. وقوله ولو بشق تمرة فيه أن المرء لا يتقال من المعروف شيء، فالذي تراه قليل مع إخلاص النية والصدق عند الله مع الله سبحانه وتعالى يكون كثيرا مضاعفا أضعافا مضاعفة عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفيه عن صفوان بن محرز قال: بينما ابن عمر رضي الله عنه يطوف إذ عارض رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن، فقال: يا أبا عبد الرحمن، أو قال: يا ابن عمر، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في النجوى؟ فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول.
فقال: هل سمعت؟
أو قال: يا ابن عمر، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في النجوى؟
نعم.
فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يدنو المؤمن من ربه حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه، تعرف ذنب كذا؟ يقول: أعرف. يقول: ربي أعرف. مرتين، فيقول: أنا سترتها في الدنيا وأغفرها لك اليوم. ثم تطوى صحيفة حسناته، وأما الآخرون الكفار فينادي على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا.
فينادى،
أحسن الله عليكم، فينادى على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين.
ثم أورد رحمه الله هذا الحديث في صحيح مسلم عن ابن عمر أن رجلا عرض له، قال صفوان بن محرز بينما ابن عمر أو محرز بين ابن عمر يطوف، جاء في المسند بالبيت، بينما عمر يطوف بالبيت إذ عرض رجل فقال: يا عبد الرحمن، يا أبا عبد الرحمن، أو قال: يا ابن عمر، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في النجوى، إلى آخره. هذا في أن الطواف بالبيت لا بأس لو بحثت في بعض المسائل العلمية، أو أن إنسانا أشكل عليه أمر فرأى عالما فسأله في أثناء طوافه، لكن لا يشغل الطواف بذلك، وإنما الأسئلة العارضة أو الأمور العارضة، ثم يمضي الطائف بالتسبيح والذكر والدعاء إلى آخره. فهذا رجل عرض لابن عمر في طوافه، فقال: هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في النجوى؟ يعني هل سمعته يقول شيء في النجوى؟ المراد بالنجوى أي التي تقع بين الله وبين عبده يوم القيامة. النجوى أي التي تقع بين الله وبين عبده يوم القيامة. قال هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في النجوى يعني يقول شيئا؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يدنو المؤمن من ربه حتى يضع عليه كنفه أي سترة. كنفه أي سترة يستره سبحانه وتعالى عن الخلائق. يستره سبحانه وتعالى عن الخلائق يضع كنفه أي ستره فيقرره بذنوبه. وهذا العرض الذي تقدم فسوف يحاسب حسابا يسيرا يقرره بذنوبه. تعرف ذنب كذا؟ يقول أعرف. يقول ربي أعرف مرتين. فيقول أنا سترتها في الدنيا وأغفرها لك اليوم. أنا سترتها في الدنيا وأغفرها لك اليوم. ثم تطوى صحيفة حسناته أي مغفورا له آخذا لها بيمينه على المعنى الذي تقدم في الآية الكريمة. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. مما يستفاد من الآية أن من ستر الله عليه في الدنيا من ستر الله عليه في الدنيا ستر عليه في الآخرة، لأنه قال قد سترتها عليك في الدنيا أنا أسترها اليوم. وفي فضل الاستتار المرء وخوفه من ذنوبه وشفقته مجاهدته نفسه على الخلاص منها والندم إلى الله، بخلاف المجاهر والعياذ بالله. المستتر يرجى له خير، يرجى له خير ما دام أنه مشفق من ذنبه ويريد الخلاص منه ويجاهد نفسه على التوبة من الذنب. ولهذا بعض العلماء حمل المعنى في الحديث على التائب، يعني مستتر من ذنبه ويجاهد نفسه على الخلاص منه ويتوب منه، يتوب من ذنبه. قال سترتها في الدنيا وأغفرها لك اليوم. ثم تطوى صحيفة حسناته. وأما الآخرون أو الكفار فينادى على رؤوس الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. نعم.
قال رحمه الله تعالى وفي الترمذي عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما عمل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه.
نعم. هذا وما بعده يؤجل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
جزاكم الله خيرا.